مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من شارع الرشيد نتناول فيها جانبا كبيرا من كتاب صراع المصالح في بلاد الرافضين لكاتبنا المحلل السياسي الكبير أستاذ أحمد فهمي، والذي أرحب به في بداية هذه الحلقة. نرحب بك.
مرحبا بك.
توقفنا الحلقة الماضية حول يعني الثقافة الغربية لتقسيم العالمين العربي والإسلامي، يعني نريد أن نكمل هذه الجزئية التي توقفنا عندها في الحلقة الماضية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يعني طبعا إحنا كده الحمد لله يعني دخلنا إلى الباب الثاني من الكتاب. أحب أن أذكر الإخوة المشاهدين بتقسيم العمل الكتاب. هو الكتاب بيتكون من عدة أبواب. الباب الأول بيتكلم عن سمات المجتمع الشيعي. الباب الثاني بيتكلم عن الأجندة الأمريكية في العراق. الباب الثالث بيتكلم عن الأجندة الإيرانية في العراق. الباب الرابع بيتكلم عن القوى السياسية الشيعية في العراق. يعني هو طبعا أحب أن أنا يعني ألفت إلى هي المعلومة السياسية، أن هو كان اسم الكتاب لم يكن صراع المصالح في بلاد الرافدين، ولكن كان الاسم الأصلي للكتاب كان اسمه دولة الشيعة في العراق، ولكن تم تغيير الاسم لأغراض خاصة بالنشر وتيسير سهولة النشر يعني والحاجات دي كلها، فتغير اسمه في لحظة سريعة إلى صراع المصالح في بلاد الرافدين. وربما ده يعمل مشكلة في
نكتب. بس العنوان الصحيح دولة الشيعة في
فعلا هو أصلا يعني، لذلك أنا بس يعني أنا ذكرت هذه المعلومة عشان خاطر القارئ أو المشاهد يستطيع أن هو يتابع الفكرة العامة أو المحور العام للكتاب. هو الكتاب يتكلم عن دولة الشيعة في العراق تحديدا. فبالتالي الباب اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو بيتعلق بالأجندة الأمريكية في العراق بيتكون من عدة مباحث أو عدة فصول. الأولاني بيتكلم على موضوع يعني ماذا يريد الأمريكيون في العراق، وبعدين بيتكلم بعد كده عن الأمريكيون وتقسيم العراق، وبعدين بعد كده عن الاستراتيجية الأمريكية في العراق. طبعا بالنسبة لسؤال حضرتك قضية التقسيم، احنا ذكرنا في المرة اللي فاتت ان الفكرة الأساسية اللي هي بتتحرك أو بتحرك الثقافة الغربية أو بتحرك الغرب في صياغة علاقتهم مع العالم الإسلامي والمسلمين، ان هو لا يسمح بقيام قوة إسلامية مؤثرة في العالم، لأن هم طبعا بيروا ان هم اكتووا بنيران القوى الإسلامية التي انتهت به الخلافة العثمانية. ما تبقى طبعا من دول كبيرة أو دول متوسطة يعني أذاقت طبعا الأوروبيين الويلات، يعني حتى الأندلس لما قامت في إسبانيا حاليا طبعا أذاقوا منها ويلات كثيرة حتى استطاعوا في النهاية هم يقضوا عليها. فبالتالي الفكرة الأساسية هو لا يسمح بقيام دولة قوية أو دولة ممتدة على نطاق جغرافي كبير. يعني وفق هذه الفكرة احنا بنستخدمها كأداة أساسية لتحليل الأداء السياسي الغربي تجاه العالم الإسلامي والمسلمين. من هنا نبعت كثير من محاولات التقسيم المستمرة لأي قوة إسلامية،
يعني هم يعملوا اتحاد أوروبي ويفرقونا احنا.
تمام، يعني الأمر وصل عندهم إلى مرحلة الهوس. الإنسان لما يصيبه الهوس من شيء بيتكون عنده هاجس ان هو يعني خايف، هو خايف ان الإسلام يطلع منهم قوة، وكأنه مثلا بيتخيل ان هو حينام يستيقظ يلاقي فيه قوة إسلامية كبيرة ظهرت. فلذلك بيقعد يقسم الإسلاميين ويمتهم ويفتتهم ويفككهم
وفتن وصراعات،
وبعدين تمر السنوات وينظر لا الموضوع مش بالدرجة الكافية، لا ده انا عايز نفتتهم اكتر. يعني كما ذكرت قبل كده في الحلقة الماضية ان دبلوماسي روماني اسمه جوارا كان ذكر ان في 92 محاولة بدأت من الغرب لإسقاط الخلافة العثمانية وشارك فيها وخطط لها باباوات وملوك كل القوة أصلا الموجودة في أوروبا كانت بتساهم ولو بقدر في محاولة تفكيك الدولة العثمانية.
ولن تبقى اليهود ولا النصارى حتى
تتكلم تماما. هذه القاعدة الأساسية لابد أن نستخدمها في السياسة. سنة 1924 لما سقط الخلافة العثمانية كان الاستعمار الغربي ممكن في غربية الدول الإسلامية وبيعيد صياغة الحدود وبيعيد صياغة الدول وبينشئ دول جديدة تماما. طبعا لما انتهينا من مرحلة الاستعمار الغربي وبدأنا في مرحلة الاستقلال تحديدا من منتصف القرن العشرين، وطبعا هو استقلال ظاهري وليس استقلالا كاملا.
كل مكان سابوا مشكلة بين دولتين
تماما. هي دي كانت فكرة الصياغة نفسها، ان هو لا يضع ان في إمكانية لقيام دولة قوية. لازم يبقى في خلل دائما في ايه في العلاقات البينية ما بين الدول، خلل داخل الدولة نفسها. طب يعني طبعا لما الأمريكان بدأوا يمسكوا هم الدفة بدأ كثير من المفكرين والسياسيين الغربيين يعودوا الحنين في ان هو يعيد تقسيم المقسم. ويعيد تجريب المجزأ مرة أخرى. فنظروا إلى خريطة العالم العربي ووجدوا أن هي خريطة يعني تحمل كثير من الكائنات الكبيرة التي لا يمكن أن تبقى.
إذا كان قسمونا أستاذ أحمد وإحنا عدد سكان بسيط يعني سنة 16 لغاية ما سقط الخلافة، ما بالك وإحنا دلوقتي عدد كبير، فبالتالي مش عارفوا يسيطروا عنها أمنيا. يجي مثلا لمصر كان لما سموه لما فصلوا السودان عنها مثلا، ولا الجزيرة كانت كلها ما تعملش 10 مليون، دلوقتي الجزيرة مثلا بدول الخليج يعني داخله في 50 60 مليون مثلا، فلازم يجزأ تاني لان دي كانت دي لازم يعملها كانتونات عشان يقدر يسيطر عليها امنيا.
ده عنصر مهم جدا خاصة يعني ان بيحصل فيه ايه يعني تغيرات في توازن القوى سواء كان على المستوى الاقليمي او على المستوى الدولي. الامر ده بيتطلب ان هو دايما ايه يامن نفسه، وهنا بقى بنستدعي قصه ايه الهاجس. هو عنده هاجس
دايما زي المظلوميه عند الشيعة
زي المظلوميه. فيعني حتى يعني احد المفكرين الامريكيين وهو يعتبر يعني الاكثر كرها للاسلام والمسلمين وكل ما يتعلق بالاسلام والمسلمين اسمه برنارد لويس، وده طبعا شخص معروف مفكر معروف جدا
كبير
حاليا وله تاثير كبير جدا على المحافظين الجدد، ويعتبر يعني بمثابه الاب الروحي للفكر
المنظم
يعني المتطرف. برنارد لويس بيدعو الى ان العالم الاسلامي يعود مره اخرى للحاله الصراعيه الاثنيه الطائفيه العرقيه، وبيدعو الى انشاء ما يسمى سله السلطعونات. هو بيسميها كده مصطلح سله السلطعونات، السلطعون اللي هو الكابوريا يعني الكائن البحري معروف طبعا. فانت تخيل ان في عندك سله كبيره واتيت فيها بعدد كبير من السلطعونات، يعني كيف تكون العلاقه؟ كلبات وحاجات بقى ايه يعني
تشابك
يعني تشابك لا
ينتهي، كانت شغاله مع بعضيها.
فده دي الحاله اللي هو برنارد لويس يريد ان يصل اليها، نحن نريد ان نصيغ العالم الاسلامي ليصبح سله سلطعونات. يعني معارك لا تتوقف، معارك لا تنتهي، صراعات لا تنتهي ابدا، واخد بالك؟ وبالتالي دي بتصيغ حاله سياسيه بتؤمن الغرب من نشاه اي قوه اسلاميه في المستقبل.
طب انا عايز ادرس بس يعني اركز على حاجه يعني عشان بس احنا توجهنا ضد التشيع، فهيجي حسن نصر الله بعد الطريق الخناق عليه من سوريا وسقوط النظام السوري وبعد ان تعود العراق سنيه، يقول لك ده الامريكان والغرب عايزين يعملوا الاول صراع سني شيعي. طب كيف نرد على هذا الكلام؟
طبعا الامر ده هو حتى لو هو ذكره دي امر من المعلوم،
لا هذا الكلام هيقولوه للشيعة لانهم الشيعة في طريقهم الى الانهزام الان الى 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 تقلص دولتهم اللي هي الهلال الشيعي. يعني
هو ده
ايران بدات ترفع صوتها هي وحزب الله الايام اللي فاتت عليه، لا خلي بالكم ده دلوقتي بيعملوا صراع سني شيعي في المنطقه لصالح الامريكان والغرب. طب نعمل ايه؟ ما انتوا اللي استجبتوهم، انتوا الخونه. ايه الرد يقول ايه؟
الرد على كده توصل رقم واحد من حيث المبدا، فده من الثابت اصلا ان الامريكان بيسعوا الى تسخين الصراعات البينيه داخل المجتمع الاسلامي. فهذا التسخين اللي بيتم ما بين الطوائف وما بين الاثنيات وما بين الاعراق دي سياسه غربيه ثابته يمكن ايه، فكون ان حسن نصر الله بيقولها هو بيقولها في سياق خاطئ، لان احد الادوات الاساسيه اللي بيعتمد عليها الغرب والامريكان في تنفيذ المخطط بتاعهم اللي هو متعلق بتفتيت العالم العربي والعالم الاسلامي بيتضمن في استخدام الشيعه كمكون اساسي، لان انت لما تشوف في التركيبه الطائفيه والعرقيه في العالم العربي هتجد ان اكبر مكون بعد اهل السنه هم مين؟
الشيعه.
هم الشيعه يعني هم دول الاكبر من حيث الايه العدد السكاني او الاجمالي السكاني، وبعدين الاكثر انتشارا والاكثر سخونه من حيث القابليه للتسوير والقابليه للايه؟ للميل ناحيه الطائفيه. ربما تجد هناك بعض الطوائف ما عندهمش نفس الايه؟ السخونه او نفس التوخ الى التمرد، ولكن هذا الامر متوفر عند الشيعه وسواء كان حاليا او في الفترات اللي هي العقود الماضيه. فبالتالي هي اداه مناسبه، وفي نفس الوقت في كراهيه كبيره جدا من هذه الطائفه لاهل السنه عموما.
فبيخدموا المشروع الغربي.
بعدين في نفس الوقت في قوة خارجية عن النطاق العربي واخد بالك متمثلة في إيران بتدعم هذا الأمر.
تمام. فبالتالي أو راعية لهم.
أو راعية لهم. فبالتالي أصبح يعني هو حسن نصر الله بيتكلم وهو يعني هو في النهاية هم الشيعة
أداة من أدوات الاستعمار.
أداة من أدوات الاستعمار في تنفيذ السياسة اللي هو بيحذرنا منها.
وإضعاف الأمة.
هو نفسه أداة من أدوات إضعاف الأمة وأمريكا بتستخدمها وتحركها كيف تشاء. ولكن هو بيعتقد ان هو بيتحرك في سياق خاص بيه، لكن هذا السياق اللي بيتحرك فيه حسن نصر الله
في مصلحة
هو آخر. سياق جزئي بيتحرك في سياق اكثر عموميه.
تمام.
خد بالك يعني حتى في علم السياسه يعني لما بنيجي نحلل النزاعات ما بين الدول او النزاعات السياسيه بيقول لك دايما لازم انت يعني لما تيجي تنظر الى نزاع معين لازم تاخد بالك من ان هذا النزاع هو عبارة عن نسق فرعي مرتبط بانساق اخرى في نزاعات اخرى. يعني مثلا النزاع اللي موجود في لبنان ليس نسقا مستقلا، ولكن هذا النزاع ما بين السنة والشيعة في لبنان مرتبط بانساق اخرى ونزاعات اخرى، زي مثلا النزاع ما بين سوريا ما بين ايران مثلا ودول الخليج. فالامر ده بينعكس فين؟ بينعكس على لبنان. الصراع مثلا داخل سوريا نفسها ما بين الأغلبية السنية وما بين الأقلية النصرانية التي تحكم. النزاع مرتبط ما بين أصلا العلاقة ما بين تركيا وما بين إيران. هذه النزاعات الإقليمية بينتج عنها في النهاية أنساق فرعية أخرى من النزاعات، بتتمثل في النزاع مثلا في لبنان، النزاع في البحرين، أو نزاع في أي منطقة أخرى، حتى الحوثيين المغربيين
يتفرج علينا يمد السلاح ويسكت.
تمام. فبالتالي انت لما تيجي تحلل هذه النزاعات الفرعيه لابد ان انت تضعها في نسق عام شامل عشان تستطيع ان انت تفهم هذه
وتتعامل معها.
طبعا حسب نصر الله بيعتمد على على عدم قدره الراي العام على تفكيك المشهد السياسي بهذه الدرجه
بالضبط.
من الدقه.
لكن ماذا نقول للناس؟ نقول لهم يعني هم البريئون، هم المعتدون، اي الشيعة، فلا بد من تطهير الامه منهم حتى تتعافى لتصل او لتجابى العدو الاكبر وصراع الحضارات القادم المسيح المسلم.
انا اذكر لك يعني حسما للقضيه يعني رد على نصر الله بنصر الله نفسه. يعني في موقع يوتيوب يعني عثرت عليه، بعض الاخوه كان ارسله لي من يومين، والموقع ده موجود اصلا على الـ على الـ على الانترنت. بيظهر حسن نصر الله ايام ما كان صغير في السن قبل حتى ما يمسك امين عام حزب الله،
اللي كان في الهيئه التنفيذيه لحزب الله،
كان في الهيئه التنفيذيه في وقتها كان عباس الموساوي هو اللي مسك امانه الحزب. فيتكلم صراحه على ان حزب الله بينفذ اجنده ايرانيه
خاضع للولي الفقيه في ايران.
الكلام ده احنا بننقله مكتوب. فبيقول لك لا، الكلام ده مش منسوب وغير صحيح وبتاع. لا يا سيدي، هو حسن نصر الله بلحمه بشحمه بصوته.
جبت انا الفيديو ده، اول واحد ذا الفيديو ده على شاشه صفا من ثلاث سنين،
من ثلاث سنين
من
يظهر فيه هو كده لسه شاب صغير في السن،
ابيض واسود،
ابيض واسود. دي واضح يعني
انتشر عن طريقنا الحمد لله.
لا تصدق كويس الحمد لله.
ده اي التشخيص ده، هو خطاب كبير عندي الخطاب بتاعه يعني الخطاب نص ساعه، كان رئيس الهيئه التنفيذيه لحزب الله وقال انا خاضع لولي الفقيه، اتمر بامره، وانا لبنان جزء من يعني الدوله الايرانيه،
من الاجنده الايرانيه، واحنا بننفذ التوجيهات. يعني خلاص يعني انت اي انسان بيشك في حسن نصر الله يرجع للفيديو ده، خلاص انتهت القضيه بالنسبه لنا، ولا استطيع بقى مش محتاجه جدال اكثر من ذلك.
بالامس على قناه المنار احد شعرائهم وادبائهم وكتابهم الكبار كان عامل ديوان شعر، فقال لك وجاء الفاسق له على عمر، وقال كده وجاء الفاسق في قناه المنار، اللي خلاص يعني بيقولوا يعني بيتكلم بالتقيه وبال
لا خلاص انكشفت التقيه.
طيب اذا هنا الشيعة لابد من ان نقول لهم اسكتوا، اتخمدوا، اهمدوا، عشان انتوا بتنفذوا المشروع الغربي باضعاف السنه، لان اللقاء ليس بيننا وبينهم، اللقاء بيننا وبين حضارتين.
تمام. لذلك انت هذا الامر تستطيع انك تلمحه بصوره واضحه جدا في علاقه الغرب بايران. يعني دايما العلاقه ما بين الغرب وايران ليست معركه صفريه. يعني الغرب لا يسعى الى ان يسقط النظام الايراني، ولا يسعى الى ان يفكك ايران. سياسات التفكيك والتقسيم اللي احنا بنتكلم عنها وينفذها الغرب على كل العالم الاسلامي، البلد الوحيد المستثنى من هذا الامر هو ايران. لا تجد اي محاولات جديه،
بما انها دوله محتله وما بتكلفش
تماما. يعني حتى طبعا احنا عارفين من اساليب المخابرات المعروفه ان هو بيعمل تواصل لما بيستهدف دوله معينه، بيعمل تواصل مع كل الجماعات المتمرده والجماعات المعارضه،
البلوش والتركمان والكرد
لا شيء طبيعي، امريكا
فتحت
سكه مع كل هؤلاء، مع كل الجماعات المعارضه. ولكن هي بقى الضابط هنا الشاهد ان انت بتشوف المخابرات دي كيف تفعل هذه العلاقه. هل هي بتفعل العلاقه لازعاج النظام ام لاسقاط النظام؟ في دول اخرى امريكا زي مثلا ما حصل في السودان. يعني امريكا فتح روابط مع كل القوى المتمرده داخل السودان، ولكن هذه العلاقه بيتم قيادتها بغرض اسقاط النظام الحاكم في السودان وتفكيك السودان. ولكن في ايران بتعمل بصوره مختلفه تماما، هي بيتم اداره العلاقه لازعاج النظام الحاكم في ايران وليس لاسقاطه ابدا.
بعد ما تقسم المنطقه وتستغل في ذلك التقسيم ايران سوف تقاسم.
رغم ان انت اصلا ايران احنا عارفين طبعا التركيبه الجيوسياسيه لايران تركيبه صعبه جدا، لانها في النهايه يعني عباره عن هضبه فارسيه محاطه بسهول من الاقليات والاعراق اللي بيغرب على الطابع السني. يعني في النهايه انت وسط شيعي محاط باطار من السنه، فبالتالي يعني هذا الوسط بيبقى من السهل تفكيكه. وبعدين لو تم تفكيكه انت في النهايه هتصل ان ايران اصبحت دوله داخليه ضعيفه جدا، ودي هتبقى مشكله كبيره جدا. يعني لو البلوش والاذريين والاكراد
والاحوازيين
وكل
واحد استقلوا،
كل لو استقلوا كل دول عندهم مشاريع ان هم يستقلوا فعلا. لو استقلوا هتصبح ايران دوله داخليه لا ساحل لها ولا قوه لها تماما، وهتفقد حتى قوتها النفطيه والبتروليه. فلذلك صياغه الغرب للعلاقه صياغه بتبقي على ايران قوه موجوده علشان تستخدمها في اداره المعركه مع بقيه العالم العربي ومع العالم الاسلامي.
نعود للتقسيم بقى، يعني نسقطه على الواقع سواء في العراق في مصر في في, في ليبيا.
طيب لو اسقطناه على الواقع نستطيع القول ان امريكا لما بدات تدخل بعد في مرحله في النصف الثاني بعد الحرب العالميه الثانيه تحديدا، لما بدات تدخل على ساحه العالم الاسلامي بديل للقوى الغربيه الاخرى وابرزها طبعا بريطانيا وفرنسا اللي هي انسحبت من هذه الدول، بدات تعيد صياغتها. انت تخيل كانك انت ايه يعني اشتريت شركه جديده، فلما تشتري الشركه دي بتنظر اليها بتبقى انت عايز ايه، تعمل اعاده هيكله، اعاده تقسيم، بتنظر في الميزانيه، بتعيد توزيع الاختصاصات ما بين الاقسام، بتشيل مسؤولين وتعين مسؤولين جدد. يعني امريكا عملت نفس النظام. امريكا نظرت الى الخارطه، نظرت الى التركه التي تسلمتها من الاستعمار القديم، وبدات تفكر في اعاده صياغتها بصوره جديده. فطرحت كثير من الافكار وكثير من الاقتراحات اللي بتعيد صياغه المنطقه بصوره تتناسب مع المصالح الامريكيه
ومع الامبراطوريه الجديده
يعني نذكر مثال على هذه المشروعات والاطروحات. كان في مجلة اسمها مجلة القوات المسلحة، ودي مجلة أمريكية نشرت على موقعها على الإنترنت في يوليو 2006. نشرت تقرير بيتكلم عن الشرق الأوسط الجديد.
يعني هذا التقرير اللي قالته الأنسة كوندي رايس.
ايوه الشرق الاوسط الجديد،
الشرق الاوسط الجديد قالوا بوش وكده،
بس هو المصطلح مستخدم على نطاق واسع من كثير من الكتاب، وكل واحد بيتكلم برؤيته هو. فهذا التقرير كتبه ضابط امريكي اسمه رالف بيترز، ده كولونيل سابق في القوات المسلحه الامريكيه وعمل في الاستخبارات العسكريه تحديدا. وكان له كتاب اسمه نيفر كوايت ذا فايت، يعني حتى لا يدع القتال او لا توقف القتال، يعني يحتمل المعنيين. يعني هذا حتى يعني حتى التقرير ده هو اللي هو الشرق الاوسط الجديد يعني مقتبس من الكتاب نفسه، يعني كتاب معني بالشرق الاوسط. يعني في هذا الكتاب رالف بيترز بيضع اطروحه لاعاده تقسيم الشرق الاوسط، وطبعا احنا عارفين مصطلح الشرق الاوسط هو مصطلح بديل للعالم الاسلامي. اعاده تقسيم الشرق الاوسط
لغير المسميات عشان ما ننزعجش
تماما
او يحصل تعبئه اسلاميه
بيقتل رده الفعل عندك. فبالتالي هو ايه بيضع نوعين من الخرائط، الخرائط اللي هي الموجوده حاليا للدول، وبعدين خرائط بحسب التقسيم الجديد اللي هو بيقترحه ان هو يتم تنفيذه في خلال السنوات القادمه. فكرته بتقوم على اساس ان هو يتم تجزئه بعض الدول ويتم تكبير بعض الدول بحسب المكون العرقي والطائفي والاثني وبحسب مقتضيات الايه الفلسفه بتاعه التقسيم ولا بيتبناها. هو بيضع مثلا تقسيم دول زي ايران، زي العراق، زي سوريا، زي السعوديه، باكستان، الامارات حتى.
طب سوريا اسمها على اساس ايه؟ دوله واحده
على اساس
قمري.
على اساس قمري هو ممكن هم
ممكن يستغل القبيله
اه ممكن هم يبحثوا عن اي هو يعني طبعا
او فيها شويه شيعه بس مش معقوله بهذا القدر
يبحث عن اي مسوغات لقضيه التقسيم في حد ذاتها. ممكن هو يطرح يعني هذا الامر فيه فلسفات كثيره جدا، يعني ممكن في بعض الاحيان ممكن يطرح قضيه المشروعيه التاريخيه. يعني يقول لك مثلا والله دولة زي السعودية نشأت مثلا من كم سنة، من 80 سنة، من 100 سنة. طيب المشروعات التاريخية ان احنا عايزين نرجع بالتاريخ لما قبل ال 100 سنة،
ايه القبائل اللي كانت فيها اللي كانت اولى بالحب،
نرجع نرجع بص احنا دلوقتي الوضع اللي موجود حالي ده يعتبر خروج عن مسار التاريخ. شياطين فارغ. هو في النهاية هو شاف ايه، لا قال لك طب السعودية دي دولة واخد بالك كبرت ومنتشرة على اطار جغرافي كبير،
تمام.
طب احنا مش عايزين دولة
وبلد مستقرة وفيها تنمية
مستقرة وفيها موارد اقتصادية في نوع من انواع التكامل السكاني والتكامل الاقتصادي مثلا من
لا نشغل قبيلة مثلا
لا نبتدي
على من قبائل كذا وقبائل
ندور على اي مشكلة بحيث ان انت في النهاية لا تسمح بوجود هذا الكيان الكبير في الخليج العربي. دي احد الافكار اللي هو بيطرحها. هو في النهاية دي اطروحة، يعني ليس بالضرورة ان الاطروحة دي هيتبناها مثلا الحاكم الامريكي وينفذها بحذافيرها، ولكن احنا
لا ممكن يرجع مثلا للملك عبد العزيز رحمه الله لما بدا يوحد المملكه، فبدا مثلا يعني في قبائل مثلا زي في نجد، في قبائل في الجوف، في مش عارف تنازلوا له. أيوة. ممكن يسخن القبائل دي من جديد ويقول لهم انتوا كنتوا اولى.
هم طبعا هم لهم اساليب كثيره جدا. وهو يعني هو في الغالب ان هم بيبقوا فاتحين يعني اجندات لكثير
من هذه الأوراق أو من هذه الأوراق الضغط
يتابع يعني ممكن الملف يظل مفتوح عندهم سنوات طويلة جدا ولا يستخدمه إلى أن تحين الساعة المناسبة فيبتدي يطلع الملف دوت ويستخدم ما إيه ما تراكم فيه عبر السنوات الطويلة.
وده تحذير برضو لإخواننا في السعودية وفي كل الدول العربية.
طبعا هو أي
يعني خلي بالكوا دول شياطين.
أي دولة عربية كبيرة هي في المرحلة القادمة هي محل استهداف ومحل خطر. لان التفكيك هو ايه سمة المرحلة القادمة زي ما حياتي ان شاء الله. فنرجع لرالف بيترز اصلا فهو بيقول ايه بيقول ان هذه المنطقة اللي بتضم افريقيا والشرق الاوسط هو بيعتبرها ان ده القوس الاكثر تشابكا وفوضوية في العالم كله. لان الحدود ما بين الدول اللي بتضم او داخل هذا القوس هي حدود مشتعلة وسخنة دائما وتؤدي الى كثير من الصراعات التي لا تتوقف وتسيل فيها الدماء ولا تتوقف فيها الحروب.
واحنا بناخد فلوس من ده بنديهم سلاح يموتوا بعض واحنا نكسب.
بس هو بقى بيطرح الرؤيه السياسيه بتاعته بتهمش الايه عوامل معينه. هي ده الرؤيه السياسيه ما بتتعاملش مع كل العوامل. هو بيهمش عوامل معينه زي ما اتكلمنا على موضوع قضيه ايران ان هم اصلا قضيه ايران بالنسبه لهم لا تفكك. فبالتالي هو ده الراجل بيطرح
رغم ان هم اللي عملوها في سيتساء يعني هم اللي ضموا ليها الاحواز ضموا ليها البلوش التركمان الاداريين.
فهو بيرى ان هو ايه يعني لتنفيذ هذه الاجنده لابد من النظر الى القوس اللي هو بيبدا مثلا من الكونغو في افريقيا مرورا بالقوقاز في شمال اسيا جنوب روسيا وانتهاء بالكوسوفا. هذا القوس كله هو بيقول ان احنا لابد ان نتعامل مع الدول الواقعه داخل هذا القوس على ان هي دول ذات حدود مؤقته وليست حدود دائمه وحدود نهائيه. قال لك ومن الخطا ان احنا نتعامل مع هذه الدول مع هذه الانظمه على ان حدودها نهائيه. يعني لازم احنا نشعر هذه الانظمه ونشعر هذه الدول ان انتوا حدودكم نفسها حدود مؤقته. ما تخليش الدوله نفسها تشعر ان هي خلاص انتهت بيها. لا 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 لازم انت تروج لفكره ان الحدود دي حدود مؤقته وقابله للتغيير في خلال الايه الفتره القادمه. والامر ده اساسي. هو بيعتبر ان هو بيقول ايه ان يعني هذه الحدود هو بالنسبه له بتعتبر حدود خاطئه حدود ادت الى خلل وظيفي في اداء الدوله لمهمها وخلل وظيفي ايضا في صياغه الدوله لعلاقتها مع الدول الاخرى. فعشان احنا نصلح الخلل الوظيفي دوت لازم نعمل ايه لازم نعيد صياغه الحدود مره اخرى من جديد. طبعا يعني رالف بيتر طبعا هو بيطرح المشروع بتاعه ده وبيقول ايضا ان هو لا يمكن تنفيذ هذا المشروع بصوره سهله او سريعه ولكن هذا المشروع بيحتاج الى تدرج الى بطء في التنفيذ بيحتاج الى مدى طويل
زمني كبير.
ليه؟ لان انت ممكن تواجه صعوبات من الانظمه ومن الشعوب. لا الانظمه هتقبل بسهوله ولا الشعوب هتقبل بسهوله. فبالتالي هو لذلك
نصبر عليهم شويه
نصبر عليهم. ولذلك هو بيسمي الخريطه الجديده اللي هو حطها دي بيسميها حدود الدم ان هذه الحدود لن يتم
اعاده اللي وضعها لويس بيرنر
لن يتم اعاده صياغتها الا من خلال سفك المزيد من الدماء ولابد ان يكون الامر دوت ايه امر متقبل يعني.
طيب استاذنك ناخد فاصل مشاهدينا الكرام ونتواصل بعد الحلقه مع ضيفنا الكريم. أجدد تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أجددها لضيفكم الكريم أستاذ أحمد فهمي الكاتب السياسي الكبير. نجدد لك تحية.
يا
أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك.
يا مرحبا.
إذا المحافظين الجدد يريدوا يعني تقسيم المنطقة ولهم رؤية في هذا يعني نكمل هذه الجزئية.
طبعا طبعا المحافظين الجدد صاغوا رؤيتهم في وثيقة سماها وثيقة القرن الجديد اللي هو صلبية القرن الحادي والعشرين. وهذه الوثيقة صيغة قبل أن يتولى جورج بوش الحكم. يعني صيغت في فترة حكم بيل كلينتون. لا لا في التسعينات. في الفترة الثانية.
لويس بيرنر عمل الخريطة بتاعته وعمل التقسيم الوهمي ده 1982.
لا دي غير الخريطة. الوثيقة القرن الجديد هي وثيقة أكثر يعني تفصيلا وفعالية وكان هما بيسعوا من خلالها إلى أي تنفيذ واقع موجود على الأرض. طبعا الوثيقه دي بدا جورج بوش في تنفيذها بصوره فعاله بمجرد ان تولى الحكم. طبعا احنا عارفين ما يثار حوالين هجمات 11 سبتمبر من لغط وقضيه ان هي اصلا يعني استغلت وكان هناك معرفه سابقه بيها وبعدين كده تداعت الاحداث لان دايما السياسه الامريكيه
ربما يعني احدثت او افتعلت للانتقام من العالم الاسلامي.
لا ليس افتعلت الفكره نفسها موجوده وثابته من مصادرها ولكن
قضيه
هو اصلا امريكا بتبقى ايه شغاله ازاي. يعني عندهم قدره كبيره جدا على تجميع المعلومات فممكن يجمع معلومات حوالين مسارات معينه ماشيه. ف فبالتالي يعني مش شرط ان هو ياخد المعلومه الاستخباريه ويبتدي يوقف هذا المسار، لا ممكن هو يرى ان المسار ده ممكن خليني صالحه وممكن هو يحدد، يعني دايما في المخلص يقول لك ايه توقيت التدخل، يعني مش بالضروره توقيت التدخل احنا عندنا بالنسبه لنا توقيت التدخل بالمعرفه
لا
اول ما تعرف تتدخل على طول، لا الكلام ده في المخابرات مش موجود، انت توقيت التدخل بيبقى مرتبط بمصالحك انت الشخصيه، فبالتالي هو بيحدد نقطه معينه للتدخل وللتحكم
تاثير الفرصه استغلها
في اغلب التقارير. طبعا دلوقتي بعد مرور يعني 11 سنه على على الموضوع يعني اصبحت يعني شبه ثابت يعني ان امريكا كانت تعلم، جهاز المخابرات كانت تعلم بهذا الامر وتركته يحدث لكي ايه تتخذه مفجر. احنا عارفين السياسه الامريكيه دايما بتفتقر الى المفجر وبيعني ان هو ايه بيفجر يعني عنصر بادئ للحدث، وبعدين بعد كده هو اصلا بياخد هذا العنصر وبيبتدي يوجهه في اتجاهات اخرى
لمصلحه الامه الامريكيه ده.
ايوه يعني انت دلوقتي ايه يعني برضو فاهم النقطه دي ان انت المسار السياسي بيبقى ماشي بصوره تقليديه نمطيه، بيبقى المخطط الامريكي عايز ينقل الاحداث في اتجاه غير نمطي، اتجاه خارج الاطار، اتجاه بعيد عن الخط اللي هي التاريخي. فبيعمل ايه؟ بيبحث عن مفجر، عن حدث مفجر بيفجر الاحداث. الحدث ده بيمثل منعطف، فلما الحدث ده بيهيئ له منعطف بيبتدي ياخد المسار السياسي وبيوجهه في اتجاه اخر بيتواكب مع رؤيته هو. فده اللي حصل مع جورج بوش، ان هو استغل 11 سبتمبر ان هو ينقل مسار الاحداث السياسيه، المسار السياسي ينقله من هذا الخط الى خط اخر جديد تماما اللي هو حصل بغزو افغانستان وغزو العراق
وغزو الحرب الصليبيه.
يعني هذا الامر
وما تخفي صدورهم اكبر
تماما. فبالتالي نرجع لوثيقه القرن الجديد، هذه الوثيقه طبعا يعني صاغه رموز كبيره في المحافظين الجدد مثل بول وولفويتز وريتشارد بيرل ودونالد رامسفيلد، وطبعا يعني اغلب من صاغ هذه الوثيقه بينتموا اصلا اما يهود واما ممن يحملون الفكر اليميني الصهيوني
الماسونيه
تماما. فبالتالي هذه الوثيقه بنيت على اساس مراعاة مصلحة إسرائيل بدرجة أساسية وصياغة المنطقة بما يتوافق مع المصلحة الإسرائيلية، وهذا الأمر بيستدعي يعني نقطة مهمة جدا، وهي أن طالما إحنا نتكلم عن مركزية إسرائيل داخل العالم العربي يبقى إحنا نتكلم عن مزيج سياسي ما بين الصراع والاستقرار، ما بين الفوضى والديمقراطية. يعني لا هو عايز ديمقراطية تامة ولا هو عايز فوضى تامة، لا هو عايز صراع إلى حده الأقصى ولا هو عايز استقرار إلى حده الأقصى، ولكن هو عايز مزيج يحقق له أمر مهم جدا، وهو أن إسرائيل تستطيع أن هي تمرر مشروعها في المنطقة وفي نفس الوقت تجعل المنطقة نفسها مهيئة أن تكون
قابلة لهذا المشروع،
قابلة هذا المشروع ومصدرا للخيرات للعدو الصهيوني، وفي نفس الوقت سوق استهلاكية كبيرة بتجعل الاقتصاد الإسرائيلي ينتعش عندما تعود العلاقات وعندما
والغرب الأمريكان ينتعشوا برضه
تماما. فبالتالي يعني هم وصلوا إلى نتيجة مؤداها أن هذه الاستراتيجية وهذه الوثيقة لابد أن تعتمد على أمرين أساسيين. الأمر الأولاني هو اتباع استراتيجية سياسية طائفية في المنطقة عن طريق قضية إثارة الصراعات الإثنية والطائفية. النقطة الثانية هي قبول التعايش مع الكيان الصهيوني. فدول دي الاستراتيجية اللي كانت بتنبني عليها وثيقة القرن الجديد اللي قدمها المحافظين الجدد لجورج بوش. لو احنا مسكنا العنصر الأول هنلاقي العنصر الأول تمثل بالنسبة لموضوعنا فيما يتعلق بالشيعة، عبر عنه البروفيسور الأمريكي المعروف اسمه والي نصر، أو يعني إن شئت الدقة للتعبير الفارسي يعني فالي نصر، يعني ده راجل أمريكي من أصل إيراني، وده كتب عن النهوض الشيعي، يعني ليه كتابة معروفة أصلا عن النهوض الشيعي، وكان بيعتبر أن النهوض الشيعي دهوت هو بينفذ الأجندة الأمريكية في المنطقة، وإن النهوض الشيعي في العالم العربي بيتوافق تماما مع المصالح الأمريكية في المنطقة،
بيتماهى
تماما ويتماهى معها، ومن مصلحة أمريكا أن هي تساعد على هذا النهوض. النقطة الثانية اللي هي بتتعلق مع قبول التعايش الصهيوني، بدأ جورج بوش يتبعها من خلال الترويج لفكرة القبول العرب بالإسرائيليين
وحوار الأديان ومش عارف إيه والتقارب
مؤتمر نابوليس وقضية الترويج السياسي والحاجات دي كلها. وهنا لازم إحنا نلاحظ إن هم بدأوا يفصلوا ما بين مسارين أساسيين. إحنا الأول كنا بنقول إيه الصراع العربي الإسرائيلي بس وكفى. لا هو قالك لا إحنا الصراع العربي الإسرائيلي ده هنقسمه إلى مسارين. المسار الأولاني هو العلاقات العربية الإسرائيلية والمسار الثاني هو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
يعني نقول دول الممانعة ودول الموالاة
أو لما بيفصلهم عن بعضهم بيبقى إيه يعني الفصل ده بيبقى هدفه إن هو محتاج إن هو يمشي برؤية معينة تحكم هذا المسار تختلف عن الرؤية اللي بتحكم المسار. لما المسارين كانوا ملتحمين مع بعض ما كانش عارف يمرر المخطط بتاعه.
فبالتالي عمل دول يعني راضية بإسرائيل ودول رافضة بإسرائيل
تماما
ودي تتصارع مع بعضيها.
أنت في حالة صراع
تكون بعضيها.
أنت في حالة صراع. العرب كانوا بينظروا وبيقوموا الصراع مع إسرائيل يعني هو صراع ما بينهم ما بين العرب وما بين اليهود ما بيننا إحنا وما بين الإسرائيليين. وده من يتكلموا يقول لك إيه إن القضية الفلسطينية دي هي قضية كل العرب قضية الأمة كلها. وبالتالي لن يحدث استقرار إلا لما تحل القضية الفلسطينية وينسحب الاحتلال الإسرائيلي غير ذلك. لا هو لا مش عايز القصة دي. هو عايزك أنت تنهي حالة الصراع ما بين العرب وما بين الإسرائيليين ويتحول العرب إلى متفرجين أو وسطاء للفصل فيما يتعلق بالصراع ما بين العرب ما بين الإسرائيليين ودول الفلسطينيين
زي ما حصل في غزة
تماما.
أصبحت
تماماً.
مصر وسيطة
تماما. هو بيسعى لكده وبيخلي مصر وسيطة. طبعا السياسة التصريحات الأخيرة اللي صدرت من
يعني بدأ العرب والمسلمين ما يبقوا يد وأعداء جميعا ضد إسرائيل لنزع هذا الكيان والقضاء عليه الكيان الصهيوني الاحتلالي لا أصبحوا يعني مساكين وسطاء. يعني
ده الدور اللي كان بيقوم بيه مبارك. وكان مبارك اصلا وسيط غير محايد مش وسيط غير محايد لصالح الفلسطينيين لا وسيط غير محايد لصالح الاسرائيليين نفسهم. فالتغيير اللي حصل دلوقتي بناء على الحرب الاخيره بتاعه غزه ايه ان هو النظام المصري الجديد تحول تخلى عن دور الوسيط غير المحايد مش للوسيط المحايد لا الى الشريك مع الفلسطينيين مدافع عنهم. لذلك دي النقله الاستراتيجيه دي اللي احنا المفروض يعني كتير مش واخد باله منها ان ليه اصلا يعني رد فعل مثلا محمد مرسي في ان هو يكون تدخل على مستوى عالي تدخل على مستوى عالي ان هو بينقل نفسه من مرحله او مستوى الوساطه غير المحايده لمستوى الشراكه.
يعني لما ضربوا السفير بتاعنا بسيوني يعني استدعينا السفير الاسرائيلي للاحتجاج
تماما. في اكتر من ان ليفني اصلا وزيره الخارجيه وقتها اعلنت عن ضرب غزه من مصر
وبعدين جدلت مبارك في 2008
اعلنت عن ضرب غزه من مصر
وقالت ان انا تشاورت مع مبارك وعمر سليمان في هذا
تماما. فدي نقله استراتيجيه كبيره جدا حصلت. فاحنا نرجع لموضوعنا ونقول ان هو يعني فصل المسارين ده بيخليك ايه بيمكنهم من ان هم يعمل تطور كبير على مستوى العلاقه ما بين العرب واسرائيل لا يواكبها بالضرورة تطور مماثل على مستوى ايه الصراع العربي الفلسطيني. لا خلي العرب خلي الاسرائيليين والفلسطينيين يتعاركين ومتخانقين وخلي الموضوع شوية انت بس عشان تسخن المسار العربي الاسرائيلي ممكن تعمل نوع من انواع التطور الشكلي او التحسن الشكلي تعمل مؤتمر تعمل مبادرة تفتح باب المفاوضات من جديد علشان خاطر تسخن المسار بتاع ايه العلاقة الاسرائيلية العربية. ففصل المسارات ده كان احد او المحور الثاني او العنصر الثاني فيما يتعلق بوثيقة القرن الجديد اللي قامت على عنصرين. العنصر الاولاني يعني كان تطبيقه المباشر النهوض الشيعي. العنصر الثاني هو قبول التعايش مع الصهاينة.
طيب هناك تضارب في الحديث حول التقسيم. البعض يقول ان الغرب يسعى لتقسيم العالمين العربي والاسلامي وتفتيتهم ويسرد على ذلك أدلة كثيرة. هناك آخرون أصلا يتحدثون عن فوضى خلاقة أو عن إضعاف الدولة المركزية دون نصيبها. كيف نحدد ما يريده الغرب على ضوء المعطيات والتحليلات المتضاربة؟
طيب هو أنا وقت يعني طبعا إحنا عايزين إيه يعني أحيانا في كثير يعني نحن بنتعامل مع المشكلات السياسية والإشكالات السياسية بطريقة يشوبها قدر كبير من العاطفة والتقديرات المسبقة. يعني ودي نقطة مهمة جدا. يعني العقل العربي يعني لا يتسم ب العلمية والمنهجية في التحليل والمعطيات السياسية. يعني احنا ممكن نرصد نوت يعني اربع نظريات يعني انجازت تسميتها نظريات بيستخدمها دايما الرأي العام في تحليل المشهد السياسي. نظرية المؤامرة ان هو كل شيء بيعتبره مؤامرة او نظرية توقع الاسوأ ان هو بيعتبر ان الاسوأ هو اللي ايه هو اللي هيمشي
هو اللي جاي
او نظرية ايه التاريخ يعيد نفسه يقول لك لا اللي حصل امبارح هيحصل النهاردة واللي حصل من سنة هيحصل النهاردة واللي حصل من عشر سنين برضو هيكرر نفسه النهاردة يعني بطريقة نمطية حتمية التاريخ. الامر الثالث اللي هو بيقول لك ايه النظريه بقى الرابع اللي هو بيقول لك ايه اللي جاي احلى. واخد بالك واحد بيحب ان هو يتفائل ويقول لك لا الامور بتمشي الى الاحسن. طبعا الاربع نظريات دي نظريات شعبيه في التحليل السياسي اصلا يعني ليس لها
يعني المؤامره
اسوء اسوء التاريخ يعيد
نفسه او التفاؤل
التفاؤل غير المبني على اساس التاريخ يعيد نفسه احيانا بيبقى لها قدر من العلميه بس ما ينفعش نستخدمها على طول ما ينفعش يبقى انت في النهايه الامور بتتكرر بصوره كربونيه يعني بطريقه مستنسخه. فالامر ده احنا بيطبق ايضا على قضيه التقسيم فبالتالي تلاقي في ناس يقول لك ايه لا نظريه المؤامره يبقى كل ما بيحصل تقسيم
واحد يقول لك اصل الغرب اصل امريكا
الغرب هيعمل الغرب هيسوي او واحد مثلا يكون ايه متبحر شويه يبتدي يجمع لك معلومات تتوافق مع امره يقول لك ده في عندنا خطه
وتصب في معتقد او سلفا
تماما يعني زي ما حياتي في ان شاء الله في حلقات قادمه قضيه موضوع تقسيم العراق نفسه يعني هناك عشرات المشروعات وعشرات الاطروحات المتعلقه بقضيه نقسم العراق ولا ما نقسمهوش
فدراليه ولا تقسيم
ايوه. فبالتالي انت لما تيجي تتعامل بطريقه عشوائيه وتروح داخل على ايه على احد المصادر وخطف لك مشروع من المشاريع دي وتبتدي تمسكه وتتناوله على اساس ان هو ده ما تتبناه الاداره الامريكيه
بالظبط حقيقه واقعه
ما بيقدرش يفرق ما بين ايه ان دي اطروحه غير رسميه او ما دي اطروحه رسميه. فاحنا في عندنا اشكاليه كبيره جدا
في جزئيه كمان سامر ان في النهايه هم يخططون ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين
تماما دي نقطه مهمه جدا احنا المفروض نلتفت اليها ان ليس بالضروره كل ما يخططوا الغرب
ينفذ الله في إرادة لله
يعني وبعدين هو يعني هم دايما عندهم العقلية الغربية السياسية بتطوق دايما
مرتبة ومنظمة
وربما يكون الأمر هو ليه أسباب عقضية معينة عندهم يعني قضية الإيمان بالقدر والحاجات دي إن بتجد دايما إن هو بيحب بيخاف قوي من المفاجأة يعني الثقافة الغربية الغربي لا يريد أن يفاجأ
هو عموما المسيحي على أساس إنه مع قائدهم يخاف من الموت أصلا
يعني قضية الخوف من القادم وعدم الاستعداد لتقبله بتخليه دايما ان هو يحاول يضع كل ما يمكن ان يتخيله من سيناريوهات فبالتالي
يعني كده هم ناجحين وبلادهم متقدمه
يعني مش بالضروره يعني خلينا
يعني مثلا بلادهم نظيفه ما عندهمش بطاله ما عندهمش يعني
بس قضيه الاحتمالات او السيناريوهات يعني قضيه السيناريوهات دي اصلا متعلقه بايه بان هو عشان بيخشى من القادم فبيحاول ان هو لا يفاجئ فبيضع كل السيناريوهات الممكنه حتى الاحتمالات ضعيفه جدا فبالتالي بقى يعني عدم الدقه مننا احنا كعرب عندما نتعامل مع هذا النتاج الغربي السياسي ونبتدي ناخد بغض النظر بقى عن ايه عن عنصر الاحتماليه اللي هم حاطينه في هذه الدراسه وهذه الرؤيه ونبتدي نتصرف معاه على اساس ان ده فعلا مخطط بتتبنى الاداره الامريكيه لمجرد ان اللي كتبه راجل امريكي يبقى خلاص هي امريكا كلها بتتبنى هذا الامر. الامر ده طبعا في غايه الخطا وبعيد تماما عن العلميه والمنهجيه. طبعا احنا اذكر لك ان هو مثالين بيدلوا على ايه قضيه ايه يعني فيما يتعلق بالتقسيم. هل امريكا بتتبنى قضيه التقسيم لغايه ما تعمل دكاكين طائفيه كده وتبقى في النهايه العالم العربي يتحول الى 40 دوله مثلا ولا هم بيتبنوا قضيه التفكيك ان هو بيضعف النظام المركزي وبيخلي اطار الدوله قائم ولكن في ضعف في السيطره داخليه
يعني اسقاط هيبه الدوله كمان
في عندنا مثلا اطروحه مثلا كان ذكرها البروفيسور في علوم السياسه في جامعه سان فرانسيسكو اسمه ستيفن زونيس ده بيتكلم عن ان المحافظين الجدد بيهدفوا الى ان هم يفتتوا العالم العربي الى دول صغيره جدا حتى انهم يسعون الى ان يكون للدروز دوله للنصيريين دوله للاكراد يمكن اكثر من دوله للشيعة اكثر من دوله يعني كل ما هو عرقي او طائفي اعمل له دوله
براحته بقى براحته باسم حريه الفكر وباسم الديمقراطيه.
فهذه رؤيه في هناك رؤيه اخرى يعني نذكر مثال لها دراسه كان كتبتها يعني او يعني نشرتها نشرها مركز دراسات راند وطبعا معروف
وكان
كيف الدراسه كان اسمها يعني كيف يمكن ان تكون الاستراتيجيه الامريكيه في الشرق الاوسط. يعني هذه الدراسه بتنبني على ان هو ينبغي ان هو تغيير بعض الانظمه الحاكمه في المنطقه واعاده رسم الخارطه الجيوسياسيه بما يضمن تفكيك الدولة المركزية. الأمر ده هو عشان خاطر يتم كان بيتطلب منهم إيه؟ بيتطلب منهم إنه يبحث عن دولة يبدأ منها. فالدراسة قالت إن البداية المناسبة دوت هي العراق. إحنا عايزين نعمل العراق ده نموذج.
تمام.
نموذج للدولة المفككة. وليست الدولة الإيه؟ المقسمة. فبالتالي النموذج اللي موجود في العراق حاليا بيتطابق تماما مع هذه الدراسة.
وبالفعل يعني تلاقي الاكراد فوق خلاص مستقلين مستقبلية الفيدرالية بتتعامل
صلاحيات النظام المركزي بتتآكل وما تقدرش تقول ان فيه نظام اصلا لان انت ما فيش مثلا قواعد مكتوبة بيتم اتباعها. يعني انت لو رحت للنظام العراقي الموجود حاليا وشفت اللايحة واخد بالك وشفت القوانين وشفت الدستور لن تجد ما موجود في الدستور ولا في القانون ولا في اللوائح لن تجده مطبق على ارض الواقع. يبقى اذا في عندنا واقع وفي عندنا دستور وقانون دي اول ملامح فقدان الايه فقدان المركزية او فقدان الدولة ان انت ما تكتبه غير ما تنفذه. في فرق جدا ما بين ما هو مكتوب في الدستور وما هو موجود على الواقع. فدي نقطة. النقطة الثانية ان تصبح الصلاحيات بتاعة النظام المركزي صلاحيات غامضة وصلاحيات زي ما يقولوا بالبلدي بالفصال. يعني مفيش حاجة اسمها ايه
مصالح سيب ونسيب
مصالح يعني مفيش حاجة اسمها مثلا انا من صلاحيتي او من سلطتي ان انا مثلا نحكم على كركوك او نحكم على الموصل او نصدر قرار مثلا يتعلق بشمال العراق ويتعلق جنوب العراق. لا 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 مفيش الكلام ده. يعني ربما يكون حسب ما هو مكتوب لك الحق في ذلك ولكن لا تستطيع ان انت تستخدم سلطتك. ودي برضو من نقاط عجز الايه عجز الدولة النظام ان بيصبح النظام بيمتلك سلطة ولكن ليست لديه القوة لاستخدام هذه السلطة. فدي تبقى من دلائل عجز الايه النظام. فبالتالي انت هنا عندك نظام مركزي يعني متقلص الصلاحيات وحتى صلاحياته التي من حقه لا يستطيع ان يمارسها بصورة مطلقة
على الشعب
بس ويبقى الدولة قائمة وتبقى الدولة قائمة
صورة بس
صورة بس ويصبح في النهاية الغراء الذي يمسك مكونات الدولة هو العامل الخارجي.
طب ويعني وتصديقا لكلامك والعراق فعليا حينما وضع الدستور العراق وضعه الشيعة فحينما وضعوه على اساس ان العراق دولة فيدرالية هذا في الدستور
تماما.
حينما التهم الشيعة العراق كله وسيطرت ايران على العراق الآن تطالب الأقاليم السنية بالفيدرالية. الحكومة المركزية رافضة تماما لسبب لأن هي لما وضعت هذه الفيدرالية ما كانش في مخيلتها أنها تسيطر على العراق كله وتحكمه
تمام.
فبالتالي الآن الشيعة هم الذين رافضين للفيدرالية وبيقولوا بوحدة الدولة رغم أن هم اللي وضعوا الدستور.
بس هذا الأمر ليس انعكاس لمطلب شيعي حقيقي. هذا الأمر انعكاس للنفوذ الإيراني والنفوذ الأمريكي
تمام. بس هم الشيعة حينما وضع الدستور هم اللي وضعوا الفيدرالية خافوا لما يحكموش فقال لك اهو نضع الفيدرالية في الدستور على اساس ان لو حكم سني مثلا لو اختلفت إيران مع أمريكا وأمريكا تغلبت وجابت حاكم سني تاني تابع
لها الفيدرالية اصلا ايه
يبقى احنا نطالب بالفيدرالية كشيعة ونقول احنا لينا عقلنا لوحدنا كربلاء لوحديها والنجف لوحديها والبصرة لوحديها وكذا. لكن حينما التهموا الدولة الآن يطالب يقولوا بوحدة العراق
تمام. بس انت كده هتلاقي في عندك نقطتين معارضين يعني الأمر الأولين هو بيطالب بالفيدرالية
وبعدين الشيعة يعني فقط هم يطالبوا بالفيدرالية. الشيعة هم اللي وضعوه في الدستور.
هم وضعوه في
الدستور حينما حكموا قالوا بوحدة العراق.
هم كانوا بيطالبوا بالفيدرالية في الأول
على سنة ما كانوا خايفين لما يوصلوش الحكم النهائي.
وبعدين دلوقتي أصلا بقى فيه تراجع عن فكرة الفيدرالية فدي على المستوى الإيه الظاهري ولكن على الواقع على الأرض هي الفيدرالية قائمة. وبعدين هي الفيدرالية نفسها قائمة يعني هل يستطيع سني إن هو يتعين مثلا مسؤول تنفيذي في الجنوب العراقي؟ مستحيل طبعا. يعني هو الجنوب العراقي بيحكم من قبل الشيعة بنسبة 100%
تمام.
لا
والملك الآن لا يحكم إلا السنة فقط. يعني هو سايب الشعب راحتهم والكرد مستقلين ما بيذبحش غير السنة وما بيعتقدش غير السنة وبيصفي السنة.
بالتالي فالتذبذب ده اللي انا اقصد عليه ان هو ايه بيبقى انعكاس لقضية ايه مفهوم الغراء.
دولة مفككة.
دولة مفككة
هو ده احسن مصطلح.
المكونات دي هتمسك بعضيها ازاي؟ انت دلوقتي افتقدت للايه مفهوم الدولة القومية. مفيش حد دلوقتي مثلا في شمال العراق وجنوبها ووسطها بيقول لك لا احنا عراقيين والعراق واحد والحاجات دي كلها. اللي بيقول كده اصلا هو من لا يملك السلطة او بيقول على سبيل الدعاية فقط ولكن لا يوجد
او العاطفة.
مفيش حد مثلا دلوقتي بيحمل بصورة مخلصة لا في الشيعة ولا عند الاكراد قضية ان احنا عراق موحد والقصة دي كلها. وبعدين في نهاية الامر انت يعني لازم تبقى انت ممكن بايه ان الشيعة في العراق لا يريدون ان يحملوا تبعة المشاكل مع الاكراد. يقول لك احنا مالنا من الاكراد احنا هنعيش في اطار نعيش في دولة يعني نقعد احنا نعاني من تنغيص الاكراد. والاكراد طبعا كمجتمع يعني معروف بانه مجتمع ثوري يعني دايما ايه مجتمع ايه يريد ان يستقل بنفسه. عارفين معروف القصه الكرديه من عشرات السنين. فايه اللي هيخلي الشيعه يتحملوا هذا الايه الازعاج الكردي؟ يقول لك لا احنا عايزين يا عم نستقل بالجنوب الشيعي بتاعنا. طيب ما يبقي هذه المكونات رغم الرغبات المعاكسه والدافعه للانفصال ما يبقي هذا المكون متماسك الى الان هو الغراء. الغراء ده مصدره الخارج. ايران
اللي هو ضغوط ايران وضغوط امريكا
ضغوط ايران
او الصراع بين الاثنين في المنطقه في العراق.
بس مصالحهم القدر المتفق عليه مصالحهم ان يبقى العراق حتى الان كلا واحدا دوله مركزيه
عشان كل واحد يخطف منه
دوله مفككه عشان يتم ادارته بصوره تتناسب معي. ففي النهايه حسب دراسه رامل اللي احنا بنتكلم عنها نموذج الدوله المفككه ده هو ده النموذج اللي يراد ترويجه حتى الان في ايه في اغلب الدول العربيه. وكان عايزين طبعا ايام الدراسه دي ما طلعت كانت ان هو بيقول لك احنا هنخلص العراق وبعدين هننتقل بعد كده الى السعوديه وبعدين من السعوديه هنطلع الى سوريا ومن سوريا هنطلع الى مصر. وصف مصر ان هي الجائزه
الكبرى
هيتم فيها تنفيذ نفس
كلمه علي القراني الشيعي
تماما. فلذلك احنا لابد ان احنا ننتبه دائما الى ايه، الى ان المخطط الغربي بيسعى الى الترويج لنموذج الدولة المفككة. يعني حتى لو ما كانش فيه يعني طوائف عرقية او طوائف اثنية او ليست موجودة بالقدر الكافي، فهو بيسعى الى اثارة الصراعات السياسية
سواء باحزاب
قائمة او سياسية مختلفة ايديولوجيا وليس بالضرورة اثنيا او عرقيا، بحيث في النهاية الدولة تصبح في حالة تفكيك. ده اللي عايزين يعملوه في دول الربيع العربي حاليا، ده اللي عايزين يعملوه في ليبيا، ده اللي عايزين يعملوه في مصر، ده اللي عايزين يعملوه في
ليبيا بيقولوا ثلاث اقاليم،
وده اللي عايزين يعملوه فين في اليمن تماما. هو في النهاية عايز يبقي ايه، يبقي في النهاية ان الدولة لا تستطيع ان تتخذ قرارا مركزيا يعبر عن مصالحها بصورة قوية واضحة. الدولة ما تقدرش تاخد رأي. لذلك هم منزعجين من ردة الفعل ان هو بتاعت مصر فيما يتعلق بأزمة غزة. ليه؟ لان هذا رد فعل غير متوقع وغير مسبوق في ايه في تاريخ العلاقات في تاريخ السياسة الخارجية المصرية. فده قرار سياسي قوي تم اتخاذه تعبيرا عن ارادة سياسية قوية. فالهدف ايه؟ ان هو يجعل النظام عاجز عن ان تكون له ارادة سياسية قوية تجعله يتخذ مثل هذه القرارات.
الحل ايه؟ ليبيا مش عارفين يعملوا حكومة.
فبالتالي
يعني تسع وزراء ما راحوش حلفوا يعني.
يبقى بالتالي
يختاروا دول وده يمشي وده لا.
ولن تستطيع ان تتخذ موقفا واحدا قويا.
والاغبياء الايرانيين والاغبياء الشيعة بيساعدوا في هذا التفتيت للمنطقة لصالح دولة اسرائيل، وفي الاخر امريكا تعتبرهم احذية في اردوليها.
دي مصلحتهم. يعني هذه هي مصلحتهم وهذا هو ما يريدون ان
يعني الشيعة والايرانيين فاكرين ان امريكا بتمكنهم.
نعم.
لا، هي في الوقت نفسه بتستغلهم اداة لتقسيم المنطقة واضعافها لصالح دولة اسرائيل ولصالح المشروع المسيحي اليهودي.
نعم.
وفي الاخر هتذبحهم هم.
تمام.
طيب هنستأذنك ننهي الحلقة ونكتفي بهذا القدر في هذا الأسبوع. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الحلقة من شارع رشيد. أشكر في نهاية ضيفة ضيفكم الكريم أستاذ أحمد شامي الكاتب السياسي الكبير. شكرا لك.
شكرا.
أشكر لحضراتكم حسن المتابعة. حفظ الله يعني بلداننا العربية والإسلامية واحدة. وعلى أي حال الحدود لا تفصل بيننا، فسيدنا سلمان الفارسي قال: وكل أرض يذكر فيه اسم الله عددته من لب أوطاني. فهم يمكرون أمكر الله والله خير الماكرين، يريدون التقسيم ووضع الحدود وغير ذلك، لأنهم لا يعرفون حركية واستراتيجية وديناميكية الإسلام الواحد الذي منبعه من هذه السماء القرآن والسنة النبوية الصحيحة. لا يعلمون أن هذين المنبعين وهذين المنهجين هما اللذان يتفق عليهما كل مسلم في أي مكان، إن كان في الصين أو في الهند أو في أسبانيا أو في غيرها. فقسموا مهما تقسموا، فإذا ما دعا داعي الجهاد قامت الأمة واستردت كرامتها وعزتها ومجدها وانتصرت عليكم. أشكر لحضراتكم حسن المتابعة. انتهت الحلقة. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. Yeah.